الجهة الرابعة في قاعدة لا تبع ما ليس عندك، أنه هل أن العندية من شروط الصحة الشأنية أو من شروط الصحة الفعلية؟ فإن الشروط على قسمين: قسم دخيل في الصحة الشأنية، بمعنى أن العقد إذا فقده فلا يجدي لحوقه بعد ذلك، مثلا كما مثلوهم، مثلا عدم الغررية، عدم الغررية شرط في الصحة الشأنية، بمعنى أنه إذا وقع العقد غرريا وقع باطلا وإن ارتفع الغرر بعد ذلك، فارتفاع الغرر لا يجدي بعد ذلك، بخلاف مثلا شرط الولاية على البيع، فلو أوقع الفضولي البيع ثم لحقته الولاية بعد ذلك بأن صار وليا على البيع صح بيعه السابق. فإذا بعض الشروط شرط حين العقد، وبعض الشروط قابلة للحوق بالعقد، فهل أن شرط العندية لا تبع ما ليس عندك شرط في الصحة الشأنية، بمعنى أنه إذا باع ما ليس عنده بطل البيع وإن صار عنده بعد ذلك، أو أنه لا بيع، أو أن العندية شرط في الصحة الفعلية، بمعنى أن العندية اللاحقة مصححة للبيع؟ والثمرة لا، الصحة الفعلية بمعنى النفوذ. والثمرة المترتبة على ذلك أنه إذا كان الشرط من شروط الدخيلة في الصحة الشأنية، يعني الدخيلة في أصل القابلية، فلا يمكن التعليق عليها، يعني تعليق العقد عليها، مثلا بأن يقول بعتك هذا الكتاب بدينار إن انكشف عدم الغرر فيعلقه على انكشاف عدم الغرر. هنا لا يصح التعليق. لما؟ لأن عدم الغرر إما موجود حين العقد فيصح، أو ليس بموجود فيكون العقد باطلا. بينما في شروط الصحة الفعلية يتصور التعليق بأن يقول بعتك هذا الكتاب إذا صرت وليا على البايع بعد شهرين، فيصح التعليق حينئذ على الولاية. والتعليق على شرط الصحة ليس من التعليق المبطل كما يقولون. إذن فهل العندية شرط في القابلية أو شرط في الصحة الفعلية؟ قد يقال بأن ظاهر التعليق وهو قوله لا تبع ما ليس عندك، أو قوله إنما البيع بعد ما يملكه، أو قوله إنما البيع بعد ما يشتريه، ظاهر التعليق أن المعلق على العندية أصل البيع، يعني لا بيع مع عدم العندية، لا أن المعلق على العندية هو الصحة الفعلية، بحيث قد يقع البيع ولكن صحته الفعلية تتأخر. يعني ما ها. إذن فالمعلق على العندية أصل البيع كما هو ظاهر اللفظ، وليس المعلق الصحة الفعلية. وهذا نظير ما ورد في باب الطلاق، باب 12 من أبواب الطلاق حديث 1، وكذلك باب 5 من أبواب العتق حديث 1، معتبرة الحلبي ومعتبرة منصور بن حازم، كلاهما سألته أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول كل امرأة تزوجتها ما عاشت أمي فهي طالق، يعني لا يريد أن يتزوج امرأة وأمه موجودة، كل امرأة تزوجتها ما عاشت أمي فهي طالق. فقال عليه السلام لا طلاق إلا بعد نكاح، وبعد ما تزوجها كيف يطلقها؟ لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. وفي الرواية الأخرى لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. فإن ظاهر هذه النصوص أن أصل الطلاق منوط بالزوجية، وأصل العتق منوط بالملكية، لا أن الطلاق يقع فإذا لحقته الزوجية صار نافذان. ولكن يلاحظ على هذه المقالة أولا بأنه إذا استظهرنا من هذه النصوص لا تبع ما ليس عندك أن المعلق على العندية عليكم السلام أصل البيع، فيتم الاستدلال حينئذ. أما إذا استفدنا منها أن المعلق على العندية البيع التنجيزي، فإن المنصرف من عنوان البيع والمنصرف من عناوين المعاملات هو المعاملة التنجيزية. حينئذ إذا كان المعلق على العندية هو البيع التنجيزي، فغايته أنه لا يصح البيع تنجيزا إلا إذا كان المبيع موجودا، يعني حالا ملي. وأما هذا المفاد لا ينفي صحة البيع معلقا على شنو؟ على وجود العندية، بأن يقول بعتك هذا الكتاب إذا صار عندي في المستقبل. الرواية لا تنفي صحة ذلك، الرواية تقول بأنه لا يصح البيع على نحو التنجيز إذا لم يكن المبيع عندك، وهذا لا ينفي صحة البيع على نحو التعليق إذا لم يكن عندك وعلقت البيع على حصوله في المستقبل. إذن فحينئذ إذا كان المنصرف من النصوص البيع التنجيزي فلا يستفاد منها أن العندية شرط في أصل القابلية. ولعل، نقول لعل لأن هذا فيها كلام في مفادها، لعل قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع، لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. ظاهر هذه الرواية أن هناك فرقا بين البيع بمعنى الإنشاء وبين البيع بمعنى نفوذ الملك. لا بأس ببيع كل متاع، يعني بإنشاء بيعه، إذا كنت تجده في الوقت الذي بعته، يعني في الوقت الذي ينفذ فيه الملك. كما لو قلت بعتك هذا الكتاب يوم الجمعة القادم إذا لم يكن التعليق مبطلا، والمفروض أن هذا الكتاب سيكون ملكك يوم الجمعة القادم، هذا يشمله، لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. فيراد بالبيع الأول البيع الإنشائي الجعلي، ويراد بالبيع الثاني البيع الفعلي وهو نفوذ الملكية. هذه الملاحظة الأولى، تلك الكلام في الملاحظة الثانية إن شاء الله.